بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة التي نعيشها مع قدوتنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتأمل في معالم حياته ونقف عليها من خلال صحيح السنة. بالأمس تحدثنا عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم موعدنا مع القبس الثاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التفكر. التفكر من العبادات العظيمة، وجاء الحث على التفكر في كتاب الله عز وجل، والإنسان يحتاج أن يتفكر بأنواع التفكر: التفكر في الآيات الشرعية والآيات الكونية. ومع الانفتاح في هذه الدنيا والانشغال ببعض معاني التطور الموجود، قد يغفل الإنسان عن التفكر. ولذلك ذكر هذا القبس لعله تذكرة لنا بأن نحيي هذه العبادة، وهي عبادة التفكر والتأمل، التي كانت موجودة ومصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الآيات الكونية التي يراها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بهذه الآيات، والإنسان يحتاج أن يتفاعل مع هذه الآيات. فمن ذلكم مما يدل على هذا القبس وهو التفكر، ما جاء عن أم المؤمنين عائشة حينما تحدثت عن بداية الوحي، قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. لا يخفاكم أن الوحي كان له صور، من صور الوحي الرؤية الصالحة، ومنه النفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما في صورته أو في صورة دحية الكلب كما جاء في الأحاديث. تقول أم المؤمنين عائشة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تقع كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حبب إليه الخلاء، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو، وكان يخلو بغار حراء. المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو غار حراء، فيتحنث فيه وهو التعبد، وطبعا هذا مدرج، فيتحنث فيه، يعني القصد أن هذه الكلمة هو التعبد مدرج للتفسير، يعني وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. والقصد من هذا الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلاء، حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة. فذكر العلماء حكم كثيرة، منها أنه أدعى للتفكر، خلوة الإنسان أدعى للتأمل للتفكر، بخلاف لما يكون الإنسان بين زخم الناس وفي وسط الناس، فإنه يكون أقل يعني تدبرا وتفكرا. لكن لما يكون الإنسان بعيدا وفي خلوة فإن ذلك مظنة التفكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد. وذكر العلماء أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة التفكر، التفكر في خلق الله عز وجل، التفكر في الكون. وأيضا مما يتعلق بهذا القبس ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر. انظر يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، قال فخرج فنظر في السماء. النظر في السماء، نحتاج أن ننظر إلى السماء وعظمة السماء. طبعا اليوم الإنارات والإضاءات يعني أفقدت هذا المعنى، لذلك لما يكون الإنسان أحيانا في بعض البراري ينظر إلى السماء وينظر إلى يعني عظمة النجوم والكواكب والمناظر، يعني صنع الله سبحانه وتعالى العظيم. ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. تأملوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبادة التفكر مع العبادات الأخرى، يعني يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل البيت يتوضأ يصلي، وكل ذلك يعني التفكر في عظمة الله عز وجل يقودك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فكلما كنت أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى كلما كنت أكثر عبودية لله عز وجل. ومما يزيد تعظيم الله سبحانه وتعالى النظر في يعني خلق الله سبحانه وتعالى. قال ابن عمير رحمه الله: قلت لعائشة أخبرين رضي الله عنها أخبرين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت، يعني تذكر موقف لما كان ليلة من الليالي، يعني الليلة من الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها، قال: يا عائشة دريني أتعبد الليلة لربي، أتفرغ لعبادة الله عز وجل. قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك، يعني تقول أنا أحب قربك وأحب ما يسرك وما تحبه من الطاعات. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي. قال فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، وهذا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، بكاء من خشية الله عز وجل، لا سيما يعني في يعني ظلمة الليل. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يذكر الله سبحانه وتعالى حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا نأتي يعني بعد ذلك القصد يعني في تمام الحديث. قال فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يستأذنه، جاء بلال يستأذنه في يعني يؤذنه بالصلاة. فلما رأوا يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من لك ما تقدم وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة، هذا وجه الشاهد، ويل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض إلى تمام الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأمل ويتفكر، وهذا يدل آية تدعو، يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي الآية في ذكر السماوات والأرض، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفكر ويتأمل ويقوم من الليل، ومع العبادات الأخرى كان لديه عبادة التفكر. أيضا من المشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في باب التفكر تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات الكونية، وهذا يحتاج إلى حضور قلب صاحب القلب الحي الحاضر يتفاعل مع الآيات. يعني كان بعض الصالحين إذا رأى الثلج يتأثر، إذا رأى النار يتأثر، يتأثر بالمشاهد لأن تذكره بيوم القيامة، وتذكره بمشاهد اليوم الآخر، وتذكره بعظمة الله سبحانه وتعالى. من ذلك رؤية الغيم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، الناس يرون الغيم يقولون مطر يفرحون رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. انظر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآيات والخوف أن تكون عذاب، لأن هذه الآيات الكونية قد تكون يعني رحمة، وقد يعذب الله سبحانه وتعالى بها أقوام. وفيه أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى يعني يرى في وجهه الكراهية والسرور، والنصوص في ذلك كثيرة، ومنها أيضا عند الريح من الآيات الكونية. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث من مولى عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري يعني الله أكبر، يعني كان يخاف ينظر الغيم يخاف، وهو سيد ولد آدم يخاف، يقول ما يؤمن أن يكون فيه عذاب، عذب وناس بصور من العذاب بالريح بالصواعق بغير ذلك، وهكذا المؤمن يخاف يخاف ويتفاعل مع هذه الآيات الكونية. قال فعرفت ذلك في وجهي، قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم معاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وأيضا كذلك مع الشمس والقمر حديث أبي بكر، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه خائف فزع حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وهذا أيضا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى آية من الآيات إلا وفيه هذا الأمر، يعني سواء الهلال يدعو بالدعاء اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، كذلك إذا رأى المطر في الحديث حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا، قال لأنه حديث عهد بربه. ليس فقط الآيات الكونية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في الآيات الشرعية الآيات القرآنية، يتفكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل النظر فيها. وبعض أهل العلم طبعا يفرق، يقول يعني يطلق التدبر على الآيات القرآنية ويطلق التفكر على الآيات الكونية، والبعض يقول يستخدم التفكر في الأمرين، يعني يقال التفكر في الآيات الكونية والتفكر في الآيات الشرعية. فمن التفكر أيضا في الآيات الشرعية حديث حذيفة رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، مئة آية، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى انتهى من البقرة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يعني هذه في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء. وجه الشاهد من هذا كيف يقرأ؟ هل قراءة سريعة؟ قراءة حذر؟ لا، يقرأ مترسلا آية آية، إذا مر بآية فيها تسبيح تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا التدبر، تدبر الآيات القرآنية، آية تسبيح يسبح الله، آية عذاب يسأل الله السلامة والعافية، آية جنة ورحمة يسأل الله من فضله ورحمته. فكان يتدبر هذه الآيات، وهذا مما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر الآيات. وأيضا جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية أصبح يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يردد ليلة كاملة آية. تدبر تأمل في معاني عظمة هذه الآية. وأيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة أن يقرأوا عليه القرآن، كما جاء مع عبد الله بن مسعود الحديث الذي تعرفونه، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان. وهذا يدل على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات والوقوف عندها. فالإنسان يحتاج أن يتدبر الآيات، تدبر الآيات في الصلاة، تدبر الآيات في القرآن. ونحن الآن في شهر عظيم، شهر رمضان المبارك، ما أحوجنا إلى التدبر، أن نقف عند معاني الآيات، أن تؤثر فينا الآيات، تمر علينا آيات الوعد والوعيد، آيات تدكدك الجبال، فما بالها لا تؤثر على القلوب. لا بد أن نتدبر القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويدعو إلى التدبر. وجاء أيضا في الحديث قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما شيبك، ظهر الشيب فيك؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. آيات فيها ذكر الآخرة ومشاهد القيامة، تقول هذه شيبتني النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما يتأمل فيها ويتفكر فيها. واليوم الناس في غفلة، غفلة عن التدبر. وأيضا من تفكر النبي صلى الله عليه وسلم، تفكره صلى الله عليه وسلم في بعض مشاهد الآخرة، تفكر وتأمل مثل مشهد القبر. جاء عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فعدوا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم القبر، تذكر مشاهد الآخرة، تفكر في الآخرة، ودعاهم ونصحهم لمثل هذا فعدوا، عدوا لهذه الحفرة، عدوا لهذا الموقف الذي الكل مقدم عليه. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإعداد لمثل هذا الموقف. بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء حتى بلت الثرى والتراب بهذا البكاء. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه قال، ونختم بهذا الحديث، قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة مثل العود فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر من مشهد المقابر والجنائز. اليوم للأسف كثير من الناس يمر بين القبور كأنه يمر بين الصخور، لا يتأثر، والجنائز تلو الجنائز لا تؤثر فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم التفكر، عظيم التدبر، التدبر في المشاهد التي تذكر بيوم القيامة، التفكر في الآيات الكونية، التفكر في الآيات الشرعية. فما أحوجنا إلى هذه العبادة أن نتفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفكر وكان يدعو إلى هذا التفكر الذي يزيد من عبودية الإنسان. إلى هنا نأتي إلى نهاية القبس الثاني، على أمل اللقاء بكم في القبس الثالث غدا بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة على الطاعات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.